بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد فرغنا بحمد الله عز وجل من باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا أخ يقول: ما حكم الدعاء الذي يدعو به أهل البوادي عند ضالة المعاشي ويعتقدون أن الضالة ستسلم من الشرور والسبع وتأمن بسبب هذا الدعاء؟ ما ذكر الدعاء؟ نحتاج إلى معرفة هذا الدعاء، هل هو دعاء شركي أم هو دعاء ليس فيه شرك؟ فأما إن كان دعاء شركيا فيه استغاثة بالجن، فهذا يكون من جنس قول الله عز وجل، من جنس ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بعض أهل الجاهلية من الجن من الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا. وإن كان الدعاء لله عز وجل وليس فيه شرك، فتخصيصه والمداومة عليه بهذه الطريقة يكون خلاف السنة. قال رحمه الله تعالى: وكان أخ قد سأل أيضا عن الفرق بين الولاية والولاية بالفتح والكسر. في ذلك قولان: الأول أنهما بمعنى، أن الولاية والولاية بمعنى، والقول الثاني أن الولاية بالفتح تكون في النصرة، والولاية تكون في تولي الأمور كولاية النكاح وولاية البيع وولاية أمر المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أما أنه من الإيمان فلأن الصبر عبادة، استعينوا بالله واصبروا، والعبادة من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهي مما يزيد الإيمان، وقوله من الإيمان بالله هذا خبر متعلق بمحذوف خبر مقدم، والصبر مبتدأ مؤخر. وقوله على أقدار الله جار والمجرور متعلق بالصبر لأنه مصدر، وهذا التعلق يفيد الصبر تخصيصا، لو لم يرد قوله على أقدار الله لكان على الإطلاق والعموم، فلما قال على أقدار الله خصه. والحقيقة أن الصبر كله بمراتبه الثلاث من الإيمان بالله، لأن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. صبر على الطاعة وهي فعل الأوامر، صبر على الطاعة وهي فعل الأوامر، ومن الأوامر ما أمر العباد باعتقاده من مسائل الاعتقاد، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والقسم الثاني صبر عن معصية الله، وهو الصبر عن اجتناب المعاصي، لأن النفس أمارة بالسوء، والنار خصت بالشهوات وحجبت بالشهوات، فتميل النفس إلى المعاصي، فحجز النفس عن المعاصي تحتاج إلى صبر. والقسم الثالث صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة التي يبتلي بها العباد سبحانه وتعالى، وخص المؤلف رحمه الله تعالى الباب بالنوع الثالث لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به، لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به، كما يقول السعدي عليه رحمة الله. ووجه دخول هذا الباب في أبواب التوحيد أن الصبر على الأقدار يكون أو يورث القلب رضا بأقدار الله عز وجل ولهجا بحمده والثناء عليه ومعرفة لحقه سبحانه وتعالى وعظيم أمره، فيتعلق القلب به ويعلم المرء أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقد جاء في أدلة الإيمان بالقدر والصبر على البلاء أدلة كثيرة جدا، والشيخ الوادعي رحمه الله له كتاب الصحيح المسند في القدر يرد فيه على أقوام مبتدئة ظلوا في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قال من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، حصر في هذا المقام العظيم أنه ليست هناك مصيبة يصاب بها العبد إلا بإذن الله عز وجل الكوني، لأن الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. الإذن الشرعي ما أذن الله عز وجل به في الشريعة، أذن لك في أن تأكل مع أقربائك، مع إخوانك، مع أعمامك وأخوالك، هذه أذن شرعية، إذن شرعي. والإذن القدري هو ما يأذن الله عز وجل به مما يكون في كونه مما يكون في خلقه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فإذا وقعت المصيبة فلا تكون إلا بإذن الله، فهو عز وجل أرادها وشاءها فوقعت إرادة كونية. قال رحمه الله تعالى: فمن يؤمن بالله يهدي قلبه. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذا العموم وهذا الحصر، حصر أنها كلها أنها بإذن الله، وقوله من مصيبة ما أصاب من مصيبة، مصيبة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، كل مصيبة، وأكد هذا العموم بمن الزائدة التي يقال فيها صلة وتوكيد تؤكد العموم، فتنص على العموم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فلما كانت هذه المصائب واقعة وأن الناس وكان الناس ينقسمون حولها إلى شاكر وكافر، إلى راض وفاسق، قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الذي يؤمن بالله ويعتقد أن هذه المصيبة من عند الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، يهدي قلبه، يهدي قلبه إلى أي شيء حذف المهدي إليه، وذلك لإرادة العموم، فيهدى قلب هذا المؤمن إلى الصبر وإلى حمد الله عز وجل وإلى الرضا بأقداره وإلى فعل ما يجب فعله من الأمور المتعلقة بتلك العبادة أو بتلك المصيبة، من ذكر من قول الله من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن الإكثار من ذكر الله سبحانه والصبر والاحتساب، يهدى قلبه إلى هذه كلها، والله بكل شيء عليم. لم يكن شيء يقع إلا والله عز وجل يعلمه، وليس من عبد يرضى أو يسخط إلا والله عز وجل عالم به. ثم ذكر أثرا عن علقمة تلميذ ابن مسعود رضي الله تعالى رحمه الله ورضي الله عن ابن مسعود وعن الصحابة، قال: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. هذا الأثر له طرق إلى الأعمش سليمان بن مهران عن علقمة رحمه الله، وقد روي هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود كما يقول البيهقي في شعب الإيمان. والأسانيد إلى الأعمش ثابتة، وإنما في السند عن عهد الأعمش. نظرت في المراجع التي مررت عليها، أنظر هل صرح الأعمش بالتحديث، فلم أجد. طيب، قال رحمه الله: هو الرجل، من هو هذا الذي يهدي الله قلبه؟ هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان ولا لن يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا الواجب على العبد تجاه هذه المصائب التي هي فتنة وبلاء من الله سبحانه وتعالى لعباده أنه يرضى، أنه يصبر، الواجب الصبر. ثم بعد ذلك مرتبة الشكر، هذه مرتبة المقربين الذين يشكرون الله عز وجل على المصائب، يشكرون الله على المصائب، يحمدون الله على أنهم لم يصابوا بأكبر منها، ثم أنها لم تكن في دينهم وإنما كانت في الدنيا الزائلة، ويحمدون الله على أن وفقهم للصبر ولذكر الله عز وجل والرضا بقدره. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. قال رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى. المقضي ليس واجبا الرضاء به، لأن المقضي الذي يقع قد يكون مما لا يرضى، وإنما الواجب أن ترضى بقضاء الله عز وجل، فعل الله سبحانه وتعالى، أنه قدر عليك هذا أو قدر على أهلك أو قدر على مالك. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نتام في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ويقول الأخ: ما حكم عنعنة الأعمش؟ عنعنة الأعمش فيها تفصيل ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته من ميزان الاعتدال، وكان الإمام الواجع عليه رحمة الله يمشي عنعنة الأعمش عن بعض شيوخه الذين أكثر عنهم، وإلا فالأعمش محسوب من المدلسين، ولكن عنعنته عن بعض الشيوخ الذين أكثر عنهم بعض أهل العلم يمشيها. قوله في هذا الحديث، حديث مسلم، في متعرف الناس وما بهم كفر، تقدم في باب أربع، في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، حديث أبي مالك: أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وكذلك أيضا حديث أنس عند أبي يعلى: ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب والأنواء. وفي مسند: وهنا نطعن في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. تقدم الكلام على الطعن في النسب والنياحة على الميت في ذلك الباب، ووجه إدخال هذا الحديث أن النياحة تنافي الصبر، النياحة تنافي الصبر، لأن النياحة تكون بعد موت بذكر محاسن الميت ومآثره ورفع الصوت بها، فهذا رفع الصوت بالبكاء والنياح والذي يدل على تفجر وتسخط على أقدار الله عز وجل مما ينافي الصبر. فإذا هذا يدل على نقص الإيمان، لأن المؤمن يصبر على أقدار الله، والنياحة على الميت تنافي الصبر على أقدار الله. وقوله هما بهم كفر، يعني الكفر الأصغر كفر دون كفر، لأن هذه معاصي وهي كبائر، إطلاق الكفر عليها يدل على أنها كبائر. فإذا أطلق على معصية بأنها كفر أو شرك دل على أنها كبيرة، وإن كان الكفر أو الشرك أصغر. وعند التحديث بها تحدث بها على ظاهرها لأجل الزجر والوعيد. قال رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا عن عبد الله بن مسعود ليس منا مرفوعا، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب في بعض الروايات، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية، هذه ثلاث أمور من الأمور المحرمة. الأمر الأول ضرب الخدود. الخد هي صفحة الوجه، وكل وجه له خدان. فضرب الخدود هذا مما يكون عند المصائب. إذا حصلت مصيبة على شخص بموت قريب، أو هلاك تجارة، أو فقدان مال، أو ما أشبه ذلك، فإن من عادة أهل الجاهلية أن أحدهم كان يضرب خده لهذه المصيبة. وكان كثيرا ما يكون في النساء، وهذا ظاهر دخوله في هذا الباب، لأنه يدل على قلة الصبر، وهذا بالتالي أيضا يدل على قلة الإيمان. قال: وشق الجيوب. وشق الجيوب، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. الجيوب هو جيب القميص، الفتحة التي تدخل منها رأسك إذا لبست القميص. أصبح في عرف الناس أن الجيب هو المخبأ الذي تخبأ به الدراهم أو الأقلام أو الأوراق، أنها هذه هي الجيوب. وإنما الجيب هو جيب القميص الذي تدخل منه رأسك، هذا هو الجيب الذي يدخل الإنسان منه رأسه إذا لبس القميص. وشق الجيوب أنه يأخذه بيديه من هذه الجهة ومن هذه الجهة، ثم يشق قميصه، وهذا يدل على تسخط على أقدار الله عز وجل. فكان هذا محرما، وكان من الكبائر والوعيد الذي فيه ليس منا. وكما في الحديث الآخر: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثيابها عند المصيبة. كل هذا يدل على عدم الرضا بأقدار الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ودعا، قال وشق في الحديث: وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوات الجاهلية كالدعوات الطائفية، أو الدعوات القومية، أو ما كان من دعوة إلى غير ما دعا الله ورسوله إليه. فإن الله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى الإسلام، وكذلك رسوله، الإسلام والإيمان، إلى هذا الدين. فمن دعا بدعوة وإن كانت في أصلها دعوة شرعية، ولكنه دعا بها على جهة التعصب أو على جهة إثارة ما كانت عليه الجاهلية، فإنها من دعوة جاهلية. فدعاة الانفصال بين الشمال والجنوب مثلا في البلاد العربية، أو دعاة التفريق بين المسلمين، هذه كلها من دعوات الجاهلية، لأن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. وقوله كذلك أيضا حتى ولو كان هذا الاسم اسم شرعي، المهاجرون والأنصار الله عز وجل سماهم مهاجرين وسماهم أنصارا، ومع ذلك لما قام بعض المهاجرين في بعض غزوات النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا للمهاجرين، وقام بعض الأنصار فقال يا للأنصار، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فهذا يدل على تحريم دعوات الجاهلية، دعوات الجاهلية أي كيف ما كانت، أو الدعوات التي يدعو لها أهل أو انشبهون بماذا بالكفار. إذن هذا هو الذي سمح به، أو هذا هو الذي وصلنا به مع نهاية هذا الوقت وأذن الله عز وجل به. غدا إن شاء الله تعالى نقرأ حديث أنس أو حديثي أنس بن مالك مع المسائل المتعلقة به بعد غد، وغدا إن شاء الله مراجعة. أثر علقمة روي عن عبد الله المسعود، هل ثبت عنه؟ الذي يظهر من الطرق، يظهر من الطرق أنها عن علقمة، فيخشى أن يكون بعض الرواة وهنا فرفعه إلى عبد الله المسعود. نتأكد من هذا إن شاء الله، نتأكد أكثر ونأتي بالفائدة في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك.